بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في الدرة البهية شرح القصيدة التائية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد طلب مني بعض الإخوان أن أشرح المنظومة التائية في القدر لشيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، لما فيها من التحقيق العظيم في مسألة القضاء والقدر، ولمتانتها وصعوبة فهمها، واحتياجها إلى شرح متوسط يوضحها ويكشف عن معانيها، ولكون المقام والموضوع مقاما مهما جدا، والحاجة بل الضرورة داعية إلى علمه والتحقق به معرفة واعتقادا. وهذا النظم قد أتى فيه الشيخ بالعجب العجاب، وبين الحق الصريح وكشف الشكوك والشبهات التي طالما خالطت قلوب أذكياء العلماء وحيرت كثيرا من أهل العلم الفضلاء. لذلك أجبت السائل لما طلبه، وأرجو الله وأسأله أن يعين على تحقيقه وتوضيحه، فإن التوضيح والبيان خصوصا في هذا المقام أولى من الاختصار، وذكر الشواهد والأمثلة الموضحة أولى من الاختصار. وأسأله تعالى أن يجعل الداعي إليه إرادة وجهه الكريم وإرادة النفع به للمشتغلين. والشيخ رحمه الله وقدس روحه نظمها جوابا لسؤال أورده عليه من قال إنه ذمي، ليشبه على المسلمين وليشككهم في أصول الدين، فإن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أصول الإسلام ومبانيه العظام.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو أول الدروس في هذه الرسالة المباركة، الدرة البهية شرح القصيدة التائية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد بين في هذه المقدمة مقصوده من هذه الرسالة، يقول رحمه الله بعد البسملة والحمدلة: أما بعد، فقد طلب مني بعض الإخوان أن أشرح المنظومة التائية في القدر لشيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. وهذه المنظومة كما قال الشيخ رحمه الله هي منظومة في القدر، والقدر هو حكم الله تعالى الكوني، وهو يطلق ويراد به التقدير. ومن التعاريف التي قيلت في القدر: إنه علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. وهذا تعريف للقدر بمراتبه، لأن مراتب القدر أربعة، المراتب القدر أربع، وهذه هي، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها وتفصيلها في هذه الرسالة. المراد أن القدر يراد به التقدير، وهو فعل الله تعالى، وهو حكم الله تعالى الكوني، أي حكمه الذي حكم به وصدر عنه كل شيء في السماوات والأرض. والقدر أمره كبير وشأنه عظيم، هو أصل من أصول الإيمان، به أصل من أصول الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي يرويه عن أبيه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الدين، كما في حديث جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، فله من المكانة والأهمية ما هو معروف، ولكنه أصل يحصل فيه اشتباه لضيق عقول الناس عن إدراك حقيقة القدر، فالقدر لا تبلغه عقول الناس. ولذلك قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال رحمه الله: وقد طوى الله علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. فعلم القدر أمر لا تبلغه العقول ولا تحيط به، ولذلك يقع فيه شيء من الحيرة والتخبط إلا من استمسك بما جاءت به النصوص واقتصر عليها دون طلب للزيادة، فإنه لا يمكن أن يصل في ذلك إلا إلى الخذلان والحرمان والضلال. ولذلك ذكر الطحاوي رحمه الله أن التعمق فيه والنظر سلم الحرمان، أن التعمق فيه والنظر سلم الحرمان ودرجة طغيان ويوصل إلى الخذلان، وهذا مطابق للواقع، فإنه يقع الإنسان في أنواع من الضلال إذا تعمق وأطال النظر. ولذلك يقول رحمه الله: فالحذر كل الحذر من الولوج في ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فينبغي للمؤمن أن يقف عند هذا الشأن على ما ورد به الكتاب والسنة. والقدر الإيمان به نظام التوحيد كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، فإن من آمن بالقدر سلم توحيده، ومن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. والتكذيب بالقدر تكذيب بقدرة الله تعالى، فالقدر هو قدرة الله جل وعلا كما عرفه بذلك الإمام أحمد رحمه الله. فإن الإمام أحمد عرف القدر بقدرة الله جل وعلا، وسيأتي مزيد بيان وتفصيل لشيء من هذا في ثنايا هذه الرسالة المباركة. إنما هذه إشارة إلى مجملات في الباب الذي نحن في قراءته أو في أوله في هذه الرسالة المباركة. فهذه الرسالة في القدر، والذي رشحها للشرح يقول الشيخ رحمه الله: طلب مني بعض الإخوان أن أشرح المنظومة التائية لما فيها من التحقيق العظيم في مسألة القضاء والقدر ولمتانتها وصعوبة فهمها واحتياجها إلى شرح متوسط يوضحها ويكشف معانيها. إذن مهمة الشيخ رحمه الله في هذا الشرح المبارك توضيح معاني هذه المنظومة وكشف معاني هذه المنظومة وبيان ما يحتاج إليه المؤمن من التوضيح في هذا الأصل حتى يدفع تشبيه المشبهين وتلبيس المشككين. ولذلك يقول رحمه الله: وهذا النظم قد أتى فيه الشيخ بالعجب العجاب، وبين الحق الصريح، وكشف الشكوك والشبهات التي طالما خالطت قلوب أذكياء العلماء فكيف بمن دونهم، وحيرت كثيرا من أهل العلم والفضلاء، فأجبت هذا السائل لما طلبه، وأرجو الله أن يعين على تحقيقه وتوضيحه، يعني أن يحقق ما وعد به من الكشف والبيان والتوضيح والتسهيل لهذه المنظومة المباركة، فإن التوضيح والبيان خصوصا في هذا المقام أولى من الاختصار، لكن في إطار ما جاءت به النصوص وفي مظلة الشريعة. أما إذا خرج الإنسان في ذلك إلى الافتراضات العقلية والمباحث الكلامية وما إلى ذلك، فإنه لا يصل إلى حد ولا يقف عند منتهى إلا إلى الخذلان والحرمان والطغيان. يقول رحمه الله: وذكر الشواهد والأمثلة الموضحة أولى من الاختصار. وأسأله تعالى أن يجعل الداعي إلى هذا الشرح إرادة وجهه الكريم وإرادة النفع للمشتغلين به. ثم عطف الشيخ رحمه الله إلى بيان أصل هذه المنظومة التي كتبها الشيخ رحمه الله. يقول: والشيخ رحمه الله وقدس روحه نظمها، أي هذه القصيدة، جوابا لسؤال أورده عليه من قال إنه ذمي، أي من أهل الذمة، وهم اليهود والنصارى الذين لهم ذمة وعهد. والذمة مأخوذة في الأصل من العهد، فأهل الذمة هم أهل العهد، وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد على أن تحقن دماؤهم وتعصم أموالهم ويؤمنون ويصانون ويدفعون لأهل الإسلام مقابل ذلك الجزية التي قال الله تعالى حتى يعطوا فيها حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال رحمه الله: ليشبه على المسلمين وليشككهم في أصول الدين. أصول الدين هي قواعده التي يبنى عليها، والأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، فأصول الدين هي ما يبنى الدين عليه وما يقوم وما والقواعد التي يقوم عليها. يقول رحمه الله: فإن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أصول الإسلام ومبانيه العظام، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عمر عن أبيه في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم أن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر، وقد دل على ذلك القرآن، فقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. والإجماع منعقد على أنه من لم يؤمن بالقدر فإنه منخرم الإيمان، قد نقض أصلا من أصول دينه. إذن الآن فهمنا ما تدور عليه هذه الرسالة، هي دائرة على تقرير القدر، وفيها الجواب على شبه وشكوك وتضليل الضالين في هذا الباب. المؤلف رحمه الله سيأتي أولا بالنظم الذي ورد سؤالا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسميت هذه القصيدة بالقصيدة التائية لأن قافيتها التاء. يقول رحمه الله: وهذا نص السؤال. نعم.
وهذا نص السؤال: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي، قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضاء فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي، وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي فقد حرت دلوني على كشف حيرتي، إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة، وهل لاختيار أن أخالف حكمه فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي.
يقول هذا المشكك: أيا علماء الدين، وهذا نداء، فقوله أيا حرف من حروف النداء كيا وهيا، ونادى علماء الدين لأنهم الذين يبينونه ويكشفونه، ولعله أراد بذلك المراغمة، وكأنه يسوق هذا النظم مساق طالب الهدى، ولو كان طالبا للهدى لما أطال في شبهته وحرر فيها نظما، لأن الذي يشتبه عليه الأمر لا يسعى هذا المسعى ولا يسلك هذا المسلك الذي يقرر فيه الضلال. والذي يؤكد هذا أن نموذجا لمن وقع في شيء في نفسه شيء من القدر ذكره الإمام أحمد وأبو داود و ابن ماجه في المسند والسنن عن وهب بن خالد الحمصي عن عبد الله بن فيروز الديلمي، رجل وقع من التابعين وقع في نفسه شيء من القدر، يقول: وقع في شيء في نفسي شيء من القدر، ما بين ما هو الشيء، لأن الذي يريد الهدى ما يأتي وينشر الضلالة عند الناس، إنما يسعى لحل هذه الضلالة بما يجيب على إشكاله ويزيل عنه الضلال ويكشف عنه الزيغ دون أن يفصل هذا التفصيل وينمق هذا التنميق في بيان الضلالة، بل في الدعوة إليها، وكأنه يقيم بهذا الحجة على الناس ويراغم العلماء في ضلالته. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن يقول: جوابا لسؤال أورده عليه من قال إنه ذمي ليشبه على المسلمين وليشككهم، فالذي يرشح من هذه القصيدة من هذا السؤال أن السائل لم يقصد حقا ولم يطلب هدى، إنما أراد التشكيك والتشبيه. عبد الله بن فيروز الديلمي ماذا فعل لما وقع في نفسه شيء من القدر؟ يقول: وقع في شيء في نفسه شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب فقلت: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني حديثا لعل الله يذهب ما وقع في قلبي. فيه تلطف وفيه طلب بأدب لا مراغمة فيه، وفيه سؤال الله جل وعلا أن يجعل في الكلام الذي يسمعه شفاء لما وقع في قلبه. وهذا هو حال السائل إذا وقع في نفسه شيء من الشبهة أو شيء من الارتياب، يرجع إلى أهل العلم ليكشف عنه ما غمه ويزيل عنه ما دهاه من الضلالة والانحراف. فأجابه رضي الله عنه بجواب شافٍ، قال: لو أن الله عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. وهذا مفتاح ينبغي لنا أن نستمسك به في جواب جميع الإشكالات الواردة في باب القدر، وهو عدل الله جل وعلا، وأنه لا يظلم الناس شيئا، كما قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وكما في الصحيح من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذن المفتاح الذي يحل لك الكم المتراكم من البدع والشكوك والشبهات التي يمكن أن ترد على قلبك بسبب القدر، أن تعلم أن الله لا يظلم الناس شيئا. لو أن الله عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، يعني لكانوا مستحقين لهذه العقوبة، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. ثم بين وجوب الإيمان بالقدر والاستسلام له، فقال: لو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا لم ينفعك، لو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن مت على غير هذا كنت من أهل النار. ثم إن عبد الله بن فيروز الديلمي انتقل من أبي بن كعب إلى عبد الله بن مسعود، فيقول: فأتيت عبد الله بن مسعود فأجابني أو فقال لي مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال لي مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فقال لي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فتواطؤ جواب الصحابة يدل على أنهم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمفتاح الذي ينبغي أن يستصحبه الإنسان في هذا الأمر هو استحضار عدل الله تعالى. هذا المشبه المشكك يقول: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجة إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي بزعمكم. وكأنه يقول إن الله لم يقضي علي الكفر وينكر هذا، وهذا هو الوجه الثاني من الضلالة في باب القدر، لأن الضلال في باب القدر وجهان: القدرية والجبرية. القدرية الذين يقولون الأمر أنف ولا قدر، وأول من قال بهذا القول في البصرة معبد الجهني، ويقابل هذا القول قول الجبرية الذين يقولون بأن العبد كالريشة في مهب الريح لا اختيار له ولا إرادة، وهذا قول الجهم بن صفوان ومن تبعه. يقول رحمه الله يقول الشيخ رحمه الله في سياق نص سؤال المشبه: إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب دوني، فهل إلى دخولي سبيل؟ بينوا لي قضيتي. كذب، الله لم يسد الباب، بل فتح الباب على مصراعيه لمن أراد الهدى والحق، وهدى الناس وبين لهم سبل الهدى، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. قضى بضلالي ثم قال: ارضى بالقضاء، فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي؟ الله ما أمرنا بالرضا بالكفر، بل قال إنه جل وعلا لا يرضى عن الكفر، فقال: ولا يرضى لعباده الكفر. وعدم رضاه يستوجب أن لا يرضى العبد الكفر، ولذلك جعل من أصول الإيمان الكفر بإيش؟ بالطاغوت. نحن لا نريد الجواب على القصيدة لأن الشيخ رحمه الله سيجيب عليها نظما، لكن هذه إشارات مختصرة نبين بها ما تضمنته هذه الأبيات من الضلال. يقول رحمه الله: فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي فربي لا يرضى بشؤم بليتي وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي فقد حرت دلوني على كشف حيرتي. وهذا هو مذهب الجبرية، إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فهل أنا عاصم باتباع المشيئة؟ نعم أنت تعصي باتباع المشيئة لأنك لا تعلم ما هي مشيئة الله. ونحن متعبدون بإيش؟ هل نحن متعبدون بامتثال القدر أو بامتثال الشرع؟ امتثال الشرع، ومن عارض الشرع بالقدر فقد سلك مسلك إبليس الذي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهل لي اختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي أو غلتي. وسيأتي إن شاء الله الشفاء ذلك لمن طلب الشفاء في كلام الشيخ رحمه الله. يقول رحمه الله:
هذا آخر السؤال المذكور، وحاصله أنه إيراد على مذهب الجبرية القائلين إن العبد مجبور مقهور على جميع أقواله وأفعاله، وإنه لا قدرة له على شيء منها، بل هي عندهم واقعة بغير اختياره. وهذا القول باطل بالكتاب والسنة، وباطل بالعقل والحس، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
إذن هذه الأبيات تقرير لمنهج مذهب الجبرية القدرية القائلون بإيش؟ بأن العبد لا اختيار له، وأنه كالريشة في مهب الريح. نعم، يقول رحمه الله: وجميع المسلمين
من جميع الطوائف أهل السنة وغيرهم ينكرون هذا المذهب ويتبرؤون منه، فيقول هذا المشبه على المسلمين المشكك لهم بانيا على مذهب الجبرية الذي يتبرأ منه جميع الطوائف سوى غلاة الجهمية من الجبرية، يقول إذا كان الله قضى علي بالكفر وقدر علي ألا أكون مسلما، أو قدر علي المعاصي وألا أكون طائعا، فكيف للخلاص من الكفر والمعاصي؟ وكيف أتمكن من الإيمان والطاعة بعدما قضى علي الكفر والمعصية؟ فهل أكون معذورا إذا تجرأت على الكفر والفسوق والعصيان وأنا لا حيلة لي في الانفكاك عنها؟ وكيف أجمع بين الرضا بالقضاء وبين الرضا بالمقضي من الكفر والمعاصي؟ فإن الله لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان، فكيف قدرها علي وهو لا يرضاها؟ هذا حاصل هذا السؤال. وجوابه على وجه الإجمال بسيط ولله الحمد.
مقصوده بسيط أي سهل، والأصل في البسيط هو الواسع، لكن مقصوده رحمه الله بالبسيط هنا ما هو سهل، لأن ما بسط سهل السير فيه، بخلاف ما كان متعرجا أو مرتفعا أو ملتويا فإنه يصعب السير فيه. فمقصوده بالبسيط هنا أي سهل المدرك لمن طلبه. وجواب هذا السؤال
على وجه الإجمال بسيط ولله الحمد، فإنه لا يرد على مذهب جمهور طوائف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. What
فالخلق وأعمالهم وأوصافهم وما يكون منهم كلهم مخلوق لله تعالى، كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكما قال تعالى والله على كل شيء قدير. نعم.
الأصل الثاني أن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي وغيرها واقعة بإرادتهم وقدرتهم، وأنهم لم يجبروا عليها، بل هم الذين فعلوها بما خلق الله لهم من القدرة والإرادة. ويقولون لا منافاة بين الأمرين، فالحوادث كلها التي من جملتها أفعال العباد بمشيئة الله وإرادته، والعباد هم الفاعلون لأفعالهم المختارون لها، فهم الذين اختاروا فعل الخيرات وفعلوها، واختاروا ترك المعاصي فتركوها، والآخرون اختاروا فعل المعاصي وفعلوها، واختاروا ترك الأوامر فتركوها، فاستحق الأولون المدح والثواب، واستحق الآخرون الذم والعقاب، ولم يجبر الله أحدا منهم على خلاف مراده واختياره، فلا عذر للعاصين إذا عصوا، وقالوا إن الله قدرها علينا فلنا بذلك العذر، فيقال لهم إن الله قد أعطاكم المكنة والقدرة على كل ما تريدون، وأنتم بزيغكم وانحرافكم أردتم الشر ففعلتموه، والله قد حذركم وهيأ لكم كل سبب يصرف عن معاصيه، وأراكم سبيل الرشد فتركتموه وسبيل الغي فسلكموه، إذا أردت هذا إيضا هذا مقام فإنه من العلو للحن أن يكون فعيال العلو كلك متكلم لا أبدأ به أرين قدرة منه على ذلك الفعل والقول وإرادة منه، فمتى اجتمع وجدت منه الأقوال والأفعال، والله تعالى هو الذي خلق قدرة العبد وإرادة العبد، وخالق السبب التام خالق للمسبب
يعني الناتج،
فالله تعالى خالق أفعال العباد، والعباد هم الفاعلون لها حقيقة، فهذا الإيراد الذي أورده هذا المشكك وما أشبهه من الإيرادات التي يحتج بها أهل المعاصي بالقدر يجيبونهم بهذا الجواب المفحم، فيقولون دلت أدلة الكتاب والسنة الكثيرة على أن الله خالق كل شيء وعلى كل شيء قدير، وأن كل شيء بقضاء وقدر الأعيان والأوصاف والأفعال، ودلت أيضا أدلة الكتاب والسنة أن العباد هم الفاعلون لفعلهم حقيقة بقدرتهم واختيارهم، فإنه تعالى نسب إليهم وأضاف إليهم كل ما فعلوه من إيمان وكفر وطاعة ومعصية، وأنه تعالى مكنهم من هذا ومن هذا، ولكنه تعالى حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وولى الآخرين ما تولوا لأنفسهم حيث اختاروا الشر على الخير وأسباب العقاب على أسباب الثواب، وهذا كما أنه معلوم بالضرورة من الشرع فهو معلوم بالحس الذي لا يمكن أحد المكابرة فيه، فإن العبد يفرق بين أفعاله التي يقسر ويجبر ويقهر عليها وبين أفعاله التي يختارها ويريدها ويحب حصولها، فهذا الجواب المجمل.
طيب الحمد لله رب العالمين على هذا الجواب الموفق. والشيخ رحمه الله سلك في الشيخ الشارح الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله سلك في الجواب على هذه المنظومة في شرحها مسلك الجواب المجمل وترك الجواب المفصل في كلام الشيخ رحمه الله في شرحها مسلك الجواب المجمل وترك الجواب المفصل في كلام الشيخ رحمه الله وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في جوابه على الشبه، أن يعتصم أولا بالجواب المجمل. والفرق بين الجواب المجمل والجواب المفصل أن الجواب المجمل هو النافع لكل شبهة يمكن أن ترد في هذا الباب. الجواب المجمل يعني هو الجواب العام الذي يصلح جوابا لكل ما يرد من الشبهات والشكوك المتعلقة بهذا الباب. وأما الجواب المفصل فهو أخذ الشبه الواردة شبهة شبهة والجواب على أفرادها. الجواب المجمل هو تقرير ما ذكره المؤلف رحمه الله في الأصلين. الأصل الأول الإقرار بأن الله خالق كل شيء، وهذا ما دل عليه قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة دلالة مستفيضة، وهذا أمر متفق عليه لا يخرج عنه شيء من الفرق إلا ما كان من الجبرية. ولذلك يقول وجواب هذا السؤال على وجه الإجمال بسيط ولله الحمد، ثم قال إنه لا يرد هذا السؤال، هذا الإشكال لا يرد على جميع على جمهور على مذهب جمهور طوائف المسلمين، وذكر ثم قال فإن الجميع يقولون بما جاء به الكتاب والسنة من إثبات الأصلين. أول اعتراف بأن جميع الأشياء كلها أعيانها وأوصافها وأفعالها بقضاء وقدر ولا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. الثاني أن الأفعال أن الخلق لهم أفعال، وهذه الأفعال مضافة إليهم، فالمعاصي تضاف إلى أصحابها أي تنسب إليهم، والصالحات تنسب إلى أصحابها الفاعلين لها، والله تعالى يأجر هؤلاء ويؤاخذ أولئك. وكون هذه في منسوبة إلى أفعالها لا ينفع، منسوبة إلى فاعليها الذين قامت بهم لا يلغي قضاء الله وقدره، بل قضاء الله وقدره غالب على كل شيء. والاتصال بين هذا وذاك مما يحتاج إلى بيان، فإن العبد له قدرة واختيار كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، أضاف الاستقامة إلى من؟ إلى العبد، وأضاف مشيئة الاستقامة إلى من؟ الفعل والمشيئة إلى العبد، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل المشيئة جعل مشيئته محيطة لمشيئة العباد، لا تخرج مشيئة العباد لا تخرج عن مشيئة الله تعالى. لكن ينبغي إذا عجز العقل عن إدراك هذا الارتباط أن يعلم أن ذلك مما يدخل في عموم قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن أفعال العباد لا تخرج عن مشيئة الله وخلقه وقدرته جل وعلا. وكرر هذين الأصلين تقريرا فقال والله تعالى هو الذي خلق قدرة العبد وإرادة العبد وخلق السبب التام، وخالق السبب التام خالق للمسبب، يعني الذي خلق العبد وخلق قدرته خالق لما ينتج عنه من أفعال من طاعة ومعصية، لكن هذا لا يلغي محاسبة الإنسان وإثابته ومعاقبته على ما يكون منه من عمل، لا يلغي المؤاخذة على ما يكون من الأعمال السيئة والمجازات على ما يكون من الأعمال الصالحة. ثم أعاد الشيخ رحمه الله تقرير هذا، قال فيجيبون بهذا الجواب المفحم فيقولون دلت أدلة الكتاب والسنة الكثيرة على أن الله خالق كل شيء، ثم بعد ذلك ذكر مسألة أن العباد هم الفاعلون لفعل، فهذا تكرار للأصلين وبسط للأصلين المتقدمين الأصل الأول والأصل الثاني، وهذا يمثل الجواب المجمل. خلاصة الجواب المجمل أن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم، وأن العباد لهم اختيار وفعل وما يكون منهم ينسب إليهم، هذا أمر لا بد أن نتفق عليه وأن نفهمه في بداية الجواب على الإشكال الذي أورده هذا السائل المشكك في هذه القصيدة.
وأما الجواب المفصل فقد ذكره الشيخ قدس الله روحه فقال سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة.
قد تقدم في الدرس السابق ما يتعلق ببيان هذه الرسالة وسببها، وأن سببها الأبيات التي نظمها بعض المشككين في ما يتعلق بالقدر، وقد اختلف في تعيين هذا الشخص، والحقيقة أن التعيين لا طائل من ورائه، سواء كان يهوديا ذميا أو كان رافضيا شيعيا أو كان معتزليا لا يؤمن بالقدر. هذه أقوال قيلت في كاتب هذه القصيدة التي هي اعتراض على الله تعالى في قدره، والتي فيها مخاصمة الشرع بالقدر. أجاب الشيخ رحمه الله بجواب مجمل، وبين أن الجواب على هذا البلاء الذي ذكره صاحب هذه القصيدة ينطلق من أصلين. الأصل الأول الاعتراف بأن جميع الأشياء كلها أعيانها وأوصافها وأفعالها بقضاء الله وقدره لا تخرج عن مشيئته وإرادته، والثاني أن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي وغيرها واقعة بإرادتهم وقدرتهم، وأنهم لم يجبروا عليها، بل هم الذين فعلوها بما خلق الله لهم من القدرة، وقد بينا هذا وفصلناه في الدرس السابق. وهذا يمثل الجواب المجمل الذي ينطلق في جواب هذا السؤال الوارد من المشكك المعاند. وقد ذكرت لكم في الدرس السابق أيضا أنه ينبغي في باب القدر أن لا يطيل المرء النظر في ذلك، وينبغي أن يترك التعمق والبحث في هذا الباب، فإن إطالة النظر وإطالة البحث تورث شكوكا وتورد القلب بلابل، هو في سلامة منها إذا آمن بعدل الله تعالى وأنه لا يظلم الناس شيئا، وأيقن بأن الله تعالى هو الخالق الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء جل وعلا. وقد ذكرنا أن القدر هو فعل من أفعال الله تعالى، وأن أفعال الله تعالى تدخل في قوله جل وعلا ها ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كونه جل وعلا صاحب المشيئة الغالبة مع كون العبد له مشيئة لا تعارض في هذا، فذلك مما ينبغي أن يؤمن به العبد، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم إن القدر هو سر الله في خلقه، كما قال الطحاوي رحمه الله وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا يبين لنا أنه يجب الوقوف عند هذا السر، ولذلك قال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من النظر من ذلك نظرا ووسوسة وفكرا، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. كل هذا مما ذكره الطحاوي رحمه الله يمثل عقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأنه يجب الإيمان بالقضاء والقدر على وجه الإجمال دون الولوج في التفاصيل. الشيخ رحمه الله في جواب هذا السؤال قرر ما يتعلق بالقدر، والشيخ رحمه الله أيضا سلك مسلكا جيدا في الجواب. فأول ما بدأ في جوابه بيّن أن هذا السؤال لا يرد من طالب حق، وهذا مهم حتى يعلم القارئ وحتى يعلم السامع أن مثل هذه الأسئلة ليست في الحقيقة أسئلة استرشاد وطلب هدى وحق، إنما هي أسئلة اعتراض. وفرق بين سؤال الاعتراض وسؤال الاسترشاد. سؤال الاسترشاد يتلمس به الإنسان مواطن الهدى ومواقع الخير، وسؤال الاعتراض هو معارضة ومحاجة لإحقاق ما يعتقده الإنسان لا لطلب الهدى وإصابة الحق. ولذلك قال الشيخ رحمه الله في افتتاح الجواب سؤالك يا هذا سؤال معاند ليس سؤال مسترشد، لأن المسترشد لا يورد مثل هذه الإشكالات، بل يكون في غاية الفقر لطلب الحق والهدى، كما مثلنا بما في السنن والمسند من حديث عبد الله بن فيروز الديلمي في مجيئه إلى الصحابة رضي الله عنهم في طلب حل إشكال ما وقع في نفسه مما يتعلق بالقدر. ذكرنا هذا في الدرس السابق، ونظرنا كيف كان سؤاله سؤال مسترشد مستهدم بخلاف هذا الذي يورد ويعترض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحسن الشيخ ببيان وكشف حقيقة السائل حتى لا يلتبس على أحد أنه ليس طالب هدى، إنما هو معترض مشكك مشبه. يقول رحمه الله: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية. سيأتي شرح هذه الأبيات في كلام الشيخ ثم نعلق.
بيّن الشيخ في أول الجواب أن هذا السؤال والإيراد إنما صدر عن رجل معاند مكابر مخاصم لله، فإن هذا السؤال في الحقيقة موجه إلى الله، والسائل قد أورده على ربه واعترض عليه وزعم أن الله ظالم له حيث قدر عليه الكفر والمعاصي وعذبه عليه، وكل من عاند الله فحجته داحضة باطلة وهو مخصوم محجوج. وهذا السؤال من جنس سؤال إبليس حيث قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فقال: فبما أغويتني، ولم يقل غويت، وإبليس هو الذي غوى واستكبر عن أمر ربه حيث أمره بالسجود لآدم فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فإبليس خاصم الله وبادأه بالمعصية واستكبر عن أمره واستكبر على آدم، فكل من خاصم عن نفسه أو عن غيره في معصية الله فهو وارث إبليس، وعنه أخذ هذه الخصومة. فكل من خاصم الحق فرج وخصم، وكما أن كل من خاصم بالحق فلج وغلب. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكل من نصر الباطل فهو من خصوم الله، ولكن أصناف القدرية الثلاثة هم أحق الناس بهذا الوصف.
يقول الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن في تعليقه على الأبيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب: بيّن الشيخ في أول الجواب أن هذا السؤال والإيراد إنما صدر عن معاند، عن رجل معاند مكابر مخاصم لله. وجه هذا يقول: فإن هذا السؤال في الحقيقة موجه إلى الله، والله جل وعلا قد نهى العباد عن سؤاله على وجه الاعتراض، فقال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل الله تعالى لما فعل، يقول الطحاوي رحمه الله: فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وهذا المقطع ذكره رحمه الله في سياق كلامه عن القدر بعد أن قال: فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل الله تعالى لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.